الأولين والآخرين وأشرف البرايا أجمعين محمد وعلى آله سادة الورى وأنوار الهدى. كنا على تحال في هذه الآية الكريمة من شؤون سنن بني إسرائيل التي يستعرضها القرآن الكريم في سورة البقرة. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. طبعا واستعينوا بالصبر، إذا نلاحظ بداية المعنى وبداية ظهور اللفظ الاستعانة بالصبر، قد وعد سأل أن الاستعانة بشيء هي تولد الصبر، أمر يعني قد يكون معقول، أما كيف الإنسان يستعين بالصبر؟ فكأنما هذا استعانة بالنتيجة مقدمة لنفس النتيجة، شلون دور يصير كيف يصير. نعم استعانة بالصلاة قابل التصور بأنه يولد الصبر، يولد الثبات، يولد الاستقامة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا قابل للتصوير. أما الصبر كيف؟ ولما قدم الصبر على الصلاة بعد؟ طبعا في علم الأخلاق كما بين في بيانات الوحي أيضا تكلف الفضيلة فضيلة، تكلف الفضيلة فضيلة، بل تكلف الفضيلة لأجل أن يبني الإنسان في روحه وفي روحه وخلقه الفضيلة أعظم ثوابا وأجرا مما لو كانت تلك الفضيلة جبل عليها الإنسان وراثة أو تربية أو بيئة. وهذا طبعا الباب وسيع، تكلف الفضيلة فضيلة، الكثير يتخيل أن تكلف الفضيلة نفاق، أو تصنع، أو تكلف، تكلف بالمعنى ذا وما أنا من المتكلفين، فهو تصنع، تكلف، نفاق كذا، وهذا خطأ طبعا، خطأ من أي جهة؟ لالتباس موارد الرياء أو النفاق بموارد تكلف الفضيلة الممدوح الحسن. تارة إنسان ليس واجد لفضيلة معينة، يريد أن يتلبس بذي الفضيلة تلبسا صوريا ليري الآخرين، نعم هاي نفاق ورياء وفلان صحيح. أما تارة يتزيى يتحلل يتكرم بالكرم والسخاء، نفسه تنازعه بالبخل لكن يكابد نفسه ليكون سخيا. افترض نفسه جبانا لكن يتشجع، افترض نفسه دنيا لكنه يتعفف، افرض نفسه عصبية لكنه يتحلم، افرض هو عجول لكنه يتروى، افرض هو بليد لكنه يتأمل يتفكر يتدبر. بالعكس هذا شيء جيد، هذا نوع من في الحقيقة إصلاح الإنسان لنفسه، لأن قوى الإنسان كلها سواء قوى إدراكية أو قوى عملية كلها قابلة للعلاج. الآن لا يمكن العلاج دفعة سريعة صحيح، لكنه يمكن العلاج بالبطيء والتدريجي. وكذب من يزعم أنني مقهور، يعني على مستوى المدى الطويل البعيد، لا، مستوى المدى الطويل البعيد يمكن للإنسان أن يقلع أي رذيلة في نفسه سواء كانت جبلية أو عود عليها أو ربي عليها أو. هنا تكلف الفضيلة نوع من المداوات، نوع من الجانب التربوي الحسن الممدوح، سيما أن معالجة الإنسان نفسه لا تقتصر على أبواب معالجة الإنسان بنفسه وترويض وتهذيب الإنسان نفسه، له معالجات وآليات عديدة كثيرة. الذكر، الحب، العلم، رياضات وتزكيات وأنواع لتهذيب النفس والأخلاق، مشارب تكوينية كثيرة. ولذلك الإنسان خطأ أن ييأس من نفسه أو من إرادته، بل في بعض بيانات الآيات والروايات أن كل إنسان له مفاتيح لعلاج نفسه، بل مفاتيح هناك للإنسان، لكل إنسان أن يصعد ويرتقي إلى درجات عالية حتى. لكن الإشكال في الإنسان أن يكتشف نفسه، وإلا هناك لتحقيق أي فضيلة وكمان في الإنسان من الإنسان نفسه، يعني طبعا بمعنى لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا، وإلا هو الفضل وإفاضة الفضل من الله عز وجل. أيما كان كل إنسان موجود لكن ما يكتشف نفسه، يضيع هذه الفرص. أي فضيلة يمكن للإنسان يحققها في نفسه؟ فالمقصود أيما كان، إذا تكلف أحد أدوات آليات طبابة النفس والأخلاق والروح تكلف الفضيلة. هو ليس وقور لكن يتكلف حالة وصفة الوقورية. جيد، من قال لك الخطأ؟ إنسان لا سمح الله عديم الأدب بس يتكلف أن يكون مؤدب، بالعكس هذه فضيلة. إنسان لسانه لا سمح الله شذر لكن يتكلف العفة في اللسان. شجي من قال لك خطأ؟ تكلف الفضيلة فضيلة. ومن ثم التباكي على الحسين صلوات الله عليه وصحبه أهل البيت، التباكي هذا من تكلف الفضيلة الممدوح. ثم يحزن شي سوف في نفسه ما يستوكي البلاد مع الله، ما يزع لكن يتجزع يتباكى. شجي وهذا شيء جيد لطيف، أن الإنسان وإن لم يستطع أن يحقق الفضيلة، تكلف الفضيلة درجة دانية من درجات نفس الفضيلة. وسبحان الله يكتب الإنسان نجاة بها. وإن لم يستطع أن يزرع الفضيلة في بنية وجوده، مع ذلك يكون من أهل النجاة. وله تفسير عقلي على كل. فتكلف الفضيلة شيء جيد. بداية بسلوك طريق النجاة والفضيلة، حينئذ يندفع هذا الإشكال والتساؤل، كيف استعينوا بالصبر؟ يتصبروا، نفس التصبر يوجب تولد الصبر. هذا إذا لم يكن للإنسان درجة من الفضيلة. أما إذا كان الإنسان درجة من الفضيلة كالصبر، يستطيع أن يستعين بهذه الدرجة ويرتقي بها إلى درجة أعلى من الصبر. يستعين بالصبر لصبر أعلى، ثم الأعلى لما هو أعلى وأعلى. مثل هذا التعبير الذي يرد في الآيات الكريمة: إن الذين آمنوا ثم اهتدوا ثم آمنوا ثم اهتدوا ثم آمنوا ثم كذا، أو آمنوا وعملوا الصالحات ثم آمنوا وعملوا الصالحات، درجة من الإيمان يستعين بها تكسبه درجة عمل، عمل يستعين به تكسبه درجة إيمان، ولما جرى درجة أقل يعني. فسواء كان الإنسان واجدا للصبر أو ليس واجدا للصبر، تكلف الصبر أو الانتقال من درجة صبر إلى صبر أكثر لا مانع منه. كأنما المستشكل افترض أن التكلف ليس صبر وليس تصبر، أو ليس يوجد الفضيلة، أو فرض أن الصبر ذو درجة واحدة. من قال لك الصبر ذو درجة واحدة؟ من درجة إلى درجة. فعندما يستعين بالصبر يزداد الصبر قوة لديه. جيد، هذا بعد ظاهر الآية، وإلا سيأتي أن الصبر هو رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد. كيف هذا؟ كيف هذا يلتئم مع ظهور الآية؟ سنبين، لا سيما على المنهج الذي نسير عليه من أن الروايات تعالج ماذا؟ الروايات التفسيرية تعالج ظاهر الآيات، لأنها تتعبد إبهاما إجمالا بتأويل الآيات. تذكرون هذا البحث مر بنا مرارا في بحث التفسير، أن الروايات التفسيرية، أمس تبغى أحد الفضلاء أقول له هناك شبهة في آية معينة، بس بعدين إذا وصلنا لها في سورة البقرة طبعا، إذا وصلنا لها أذكرها الشبهة الآن يستدلون بها بعض. إذا جواب الشبهة كيف؟ راجع الروايات في ذي الآية. قال هذين ما يقبلون أصحاب الشبهة، ما يقبلون الآية الرواية. فذكرت له أن الجواب لهم ليس بصدور الرواية، يقبلوها ولا يقبلوها. الجواب بماذا؟ بالنكتة الاستظهارية التي تشير إليها الرواية في الآية. تفتشلون انه مفسرين ظاهر آية بشكل ملبوس يولد الشبهة، بينما روايات أهل البيت صلوات الله عليهم تفسر الآية بتفسير آخر، منطلقة الروايات من تركيب ظاهر الآية. هو ذكرنا ومر بنا مرارا أن للأسف علماء التفسير من الإمامية حتى كثيرا ما يتعاطون مع روايات التفسير أنها روايات ماذا؟ تأويلية تعبدية. يعني إيش تأويلية؟ يعني لا صلة لها بالظهور. تعبدية يعني ظنية لا يعرف وجه الدليل في مفاد الرواية وفي مدعى الرواية. أليس هذا الديدن هو الأكثر عند علماء التفسير حتى من الخاصة أو لا؟ جربتم المراجعة في كتب التفسير أو لا؟ غير كتب التفسير حتى في كتب كثير من علوم أخرى عند الإمامية غالبا يتعاطون مع رواية التفسير بماذا؟ تأويل تعبد ظني. تعبد ظني يعني ماذا؟ يعني ليس وجه البرهان والاستدلال في مفاد ومدعى الرواية واضح، نأخذه تعبدا ظنا إبهاما. أكثر المنهج السائد مو هذا؟ لو مترددين لو ما تراجعون أو شلون واضح هو هذا، راجعوا مشوا خوف. هاي رواية تعبدية هكذا يقال دائما، هاي رواية تأويل تطبيق تعبدي. غالبا النظرة المنهجية للأسف هي روايات التفسير عن أهل البيت هكذا، بينما 90-95-99% من روايات التفسير روايات أهل البيت في التفسير تعالج ظاهر الآيات وليست فقط تعالج بطون بلا شك تتعرض الروايات للبطون، لا أقول لا تتعرض، لكنها تتعرض للظهور أيضا، تعالج الظهور. أو قل هي أيضا تعالج البطون وتبين وتنبه الطريق للوصول إلى ذلك البطن السابع أو السبعين أو العاشر أو العشرين، طريق الوصول إلى ذلك البطن من منصة من سطح منصة ظهور الآية. لأن الروايات تريد فقط أن غايتها مفادها أن تتعبد ظنا إبهاما إجمالا بالمفاد والمدعى من دون أن تبين وجه الدلالة في الظهور على ذلك. لذلك في موارد عديدة الإمام الباقر صلوات الله عليه يقول لزرارة: يا زرارة إذا سألتني مسألة فاسألني أين هو من كتاب الله لأخبرك. يعني التأصيل القرآني الجذر القرآني لمفاد رواياتنا أهل البيت كلها موجودة من القرآن، راجعوها الرواية في باب الوضوء لعلم. يا زرارة إذا سألتني مسألة أو سؤال كذا فأجبتك مثلا بحكم كذا فاسألني أين هو من كتاب الله، يعني أين موضعه في كتاب الله. هذا واضح يعني معناته أن الإمام الباقر يريد أن يلقن ويعلم زرارة أن مفاد رواياتنا أهل البيت كلها لها أصل قرآني من ظهور القرآن، تعصير قرآني، تجذير. لا أن نتعاطى مع الروايات تأويل ظني تعبدي مبهم ما ندري وجهه، لا نعلم وجهه، يعني وجه الدلالة طريق الوصول من الظاهر الأولي إلى ذلك البطون. بالعكس هي الرواية تبين لك وجه الاستدلال من الظاهر على مفاد الرواية، تبين حلقات الوصول لتلك النتيجة. إذا كان واقع الروايات هكذا مفادها، لماذا الأعلام أكثرهم يعني ما تنبهوا لهذا الشيء؟ هو سبب كما مر بنا قناعة مسبقا هذه الروايات كلها ماذا أكثرها تأويلية. تأويل يعني ماذا؟ يعني وجه الدلالة ما معلوم. أما لو تعطى أعطيت الرواية من قبلهم شيء من التأني والتدبر والتروي لشاهدتم كيف الروايات تشير بأصبعها إلى تركيب ظهور الآية. لا أنها تذكر النتيجة من دون مقدمات استدلال من الآية. جربوا الآن، جربوا واقعا، جربوا، امتحنوا أنفسكم. هذا نوع من امتحان اجتهاد، ما تعود نفسك كيف تلتفت إلى نقاط الاستنباط. أغلب الروايات هكذا، تعلمون النتيجة ماذا ستكون؟ إذا أما هالمنهج ننظر للروايات في ذي الآيات أو ذاك المنسل، النتيجة ماذا؟ النتيجة أن كثير من الظهور والظهورات للآيات التي قام المفسرون بتفسيرها سيظهر منها خدشة وخلل كثير في تركيب صورة الظهور التي ادعوها، والرواية تنبه إلى هذا الخلل. وهذا الباب إذا تأنى الإنسان وتدرب وتمرس عجيب، فتح لكم أبواب عجيبة. آليته كيف؟ آليته أن تدقق في الرواية، متن الرواية هي تنطلق في مفادها من أي لفظة من الآية ومن أي زاوية، وكم زاوية من زوايا الآية. وكيف تعالج معاني ألفاظ الآية؟ لا أن الروايات تذكر النتيجة بلا بيان سلسلة حلقات الوصول لتلك النتيجة من تركيب ظاهر الآية. يعني بعد أن تنبهت إلى هذا المنهج في الروايات بفضل من على حال من الله عز وجل هذا المنهج لأهل البيت صلى الله عليه وسلم، ما أتذكر وقفت عند رواية وصعب علي أن ألتفت إلى وجه تركيب الظاهر الآية الدال على هذه الرواية. لا لأجل نبوغ في البين، لا، تمرس، بس تمرس وتدريب وتدقيق في الجانب النحوي الصرفي البلاغي أو مقدمات علوم أخرى. لذلك مرارا مر بنا أنه في فرق بين ما بنى عليه السيد الطباطبائي رحمة الله عليه في الميزان، أو السيد الخوئي في البيان، أو السيد عبد العلى السبزواري في مواهب الرحمة قاعدة الجري، فسروها بماذا؟ بالتطبيق. تطبيق يعني ماذا؟ يعني ما تبينه الروايات كلها مصادق 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 مصادق، يعني الروايات لا تعالج ماذا؟ الروايات لا تعالج تركيب ظاهر الآية، وهذا مع التطبيق. لا، إذا فسروا قاعدة الجري بالتطبيق ماذا يعني؟ يعني الروايات أصلا ليس لها شأن، أعوذ بالله، غالبا أن تعالج قالب ظاهر الآية، بل هي ماذا تبين؟ ها؟ تطبيق، يعني ماذا؟ المصادر. وهذه غفلة من الأعلام رحمة الله عليهم وقدس الله أسرارهم، غفلة من الأعلام حول معنى قاعدة الجري التي أسسها أهل البيت. قاعدة الجري أسسها أهل البيت العامة مثل محمد رشيد رضا في المنار وغيره وغيره، فسر قاعدة الجري مال أهل البيت بالتطبيق. ليش؟ لماذا؟ لأي علة؟ أساس تركيب الظاهر يتلاعب به أو يبقى على جموده وسطحيته قشريته، بينما رواية أهل البيت معنى الجري ما حتى كلمة تطبيق ما موجودة في رواية أهل البيت، جري موجود، الآيات تجري، ما في آيات تطبق، تجري من معنى لمعنى بنفس الظهور، حتى المصداق يكون معنى. المهم هذه قواعد في منهج التفسير مهمة وخطيرة، ودائما نكررها بزوايا وبيانات وبصيغ مختلفة لأنها خاطرة جدا. فرق بين المنهج اللي يعني ندعي استكشافه من مسار أهل البيت صلى الله عليه وسلم، ومنهج المناهج التفسير الأخرى، وإن كانت متينة تلك المناهج لكنها ليست كاملة. فالروايات إذا دققوا وتريدون امتحنوا، امتحنوا التدريب، مو أقصد امتحنوا ندعي النبوة وكذا، لا، جيبوا رواية في ذي الآية لكي نمارس رواية صعبة أن تلتفتوا في ذهنكم الشريف وفي النظرة الأولية في ذهنكم الشريف أنها صعبة أن تكون هي تعالج الظهور، جيبوها كي نمارس معا تدريب أن هاي الرواية مأخوذة من متن الظاهر وتعالج قعلب الظاهر. أي رواية، رواية بشرط أن هي في نظر للآيات ستشاهدون أن تعالج قعلب الظاهر. هذا فرق منهجي. حين لا تقول لي الرواية ضعيفة أو قوية في ذيل التفسير، لماذا؟ لأنه أولس أنت تراجع أقوال المفسرين في تركيب ظاهر الآية، طبعا تراجع، قال فلان وقال علان وقال بلان وقال شلان، زين هو تعبد بقولهم أو تريد تستشف أو تريد أن تستكشف البرهان التركيبي لظهر الآية، ها؟ وما بالك لا تراجع أهل البيت ولو رواية ضعيفة، لا من باب التعبد الظن المبهم، من أي باب؟ استكشاف والتنبه لأجل أي شيء؟ قال الظهور ماذا؟ تفتل ولا؟ قال ظهور الآية. إذا كانت الروايات تعالج قال ظهور الآيات، فبالتالي أنت ما يهمك الصدور السنة ضعيفة أو غير ضعيفة، أنت لما يسند إليك قال الرازي فخر الرازي قال مدري الآلوسي قال الفلاني قال السمعاني قال الشيخ الطوسي أو قال، تبحث في سند القول أنه من أسند القول للطوسي أو للسمعاني أو تبحث في، تنظر لما قيل ولا من قال، تنظر لما قيل. لما لا تريد تتعاطى مع ساعة ما عندها؟ لا تريد أقول ساعة ما عندي، ساعة كم صارت؟ فتريد تتعاطى مع ماذا؟ مع ترتيب ظاهر الآيات. ما حد عنده ساعة؟ نعم إلا تريد. فقط هذه آخر كلمة نقولها ونختم. المقصود هذا المطلب وهو ماذا؟ وهو أن في بحث التفسير على هذا المنهج لا نفرق بين الرواية الضعيفة والرواية الصحيحة. لما؟ لأن لا نتعاطى مع باب التعبد الظني المبهم والتأويل، بل نتعاطى مع بأي داعي، بأي منهج، معالجة ماذا؟ تركيب ظاهر الآية. استطعت أن تتنبه وتتوصل إلى المقدمات والنتيجة من خلال نفس التركيب العلوم اللغوية أو العلوم الأخرى التي تنبه الرواية إليها، فأنت في الحقيقة اعتمادك على الموازين المقررة الثابتة. الرواية نبهتك، ألفتتك، أرشدتك. الإرشاد يحتاج إلى صحة السند، اليقين القاطع بالمقدمات والنتيجة يحتاج إلى صحة السند. لا، لذلك هذا باب واسع لاستثمار الروايات الضعيفة، مارسه المشهور طبعا من علماء الإمامية وحتى علماء غير الإمامية في كل العلوم الدينية. لا ينحصر استثمار الروايات بصحة الصدور. هذا ليس منهج إخباري كما قد يتخيل الإنسان أن نقول بصحة كل الروايات، لا صلة له بالإخبارية. هذا منهج صناعي صعب، يعتمد على المقدمات الاستدلال والتحليل والتفكر والتدبر. وإلا أنت لما تراجع أقوال العلماء في التفسير، أقوال العلماء في الفقه، لهم حجية تعبدية العلماء أو في العقائد لهم حجية تعبدية أو لا؟ أو من أي باب تراجع أقوالهم؟ لماذا تتأمل في أقوالهم؟ لماذا تسعى في الوقوف على أقوالهم؟ لماذا؟ بلا أن تسأل عن السند بينك وبين أولئك العلماء، لماذا؟ كلها مراسيل، أقوال مراسيل، وليس لهم حجية تعبدية. على الأقل الرواية الضعيفة مسندة، ومسندة إلى معصوم، ذلك غير معصومين والسند هم موجود مراسيل، فلماذا تقف على أقوالهم؟ لا أقول لا تقف، لا أقول لا تصبر، لكن لماذا؟ الوجه العلم الصناعي ما هو في الفقه، في التفسير، في العقائد؟ بالله انت شفت باحث بالعقائد ما يستعرض كلمات العلماء، علماء الكلام او علماء الفلسفه او علماء اي مدرسه عقائديه؟ رايت باحث لا يستدل؟ اللي يقول له هذا مهلوس، لابد ان يستعرض. زي استعرض انه اخباري؟ لا، صناعه علميه يتنبه الى وجه الاستدلال المقدمات. أقل بل أعظم، هذا مو أقل، أقل للذي يبنون على الصدور، حجية الصدور والمدار، مدار الصدور والصحة وكذا، وهو هذا مسلك حشوي. اتفاقا المسلك الحشوي أو القشري أو الظاهري هو كما يقول الشيخ المفيد والطوسي والمرتضى والمحقق الحلي، هو الذي يعتمد على الصدور، ما يتأمل ولا يتدبر في المتن، متن الرواية. أما إذا تأملت في متن الرواية واستكشفت منها استدلال بظهور في الآية أو بظهور في رواية قطعية، أنت اعتمادك على الصدور لو اعتمادك على الظهور الآخر الثالث، على البرهان الآخر. إذا الروايات في ذيل التفسير، في ذيل الآيات، وجه الاعتماد عليها في هذا المنهج ما هو؟ مو الصدور، وجهه ماذا؟ التنبه إلى معالجة ظهور متن الآية، مو من باب التعبد، من باب التنبه الإرشاد. أعظم ما في روايات أهل البيت، بل في شأن أهل البيت، أن يعلموا مو أن يعبدوا إبهاما. يعلموا يعبدوا علما مو يعبدوا جهلا. يوجد التسليم لدى الآخرين علما معرفة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يعلمهم، يعني يحدث العلم مو التعبد الظني. هذا في الرواية 11 عين افتهم العلم دليل ما هو. يا زرارة إذا سألتني عن شيء وأعجبتك بحكم كذا فاسألني أين هو من كتاب الله. دور المعصوم الأعظم أن يحدث العلم، لأنه يحدث الظن الإبهامي. صدور رواية صحيحة أو مو صحيحة؟ صحيح. أنت قاعد إذن حشوي. حشوي يعني ماذا؟ قشري ظاهري، يعني بس ظاهر الرواية، ما تتأمل في البرهان الموجود في الرواية، ما عندك صناعة، أنت جمودي على حشو ألفاظ الرواية. هذا مراد المفيد والطوسي والمرتضى والمحق الحدي، بناء أنه الاعتماد على صحة السند منهج علمي دقيق. أنا ما أقول لا نكترث بالصدور، لكن ليس الصدور الركن الركين. الصدور هو الصغر الصغير، الركن الصغير، الركن الوكيد المتين، متن حديث تدري موجود في معنى الأخبار الصدور، خير من ألف حديث ترويه. ترويه يعني الصدور، دراية الحديث يعني فقه المتن صناعيا. ويلا بالله عليك، الآن صارت الموضة والمودة والمرسوم في الوسط العلمي عندنا الخاص أن البحث في الصدور هو المنهج النهج الممنهج النهجج العلمي. أما دراية الحديث يعني متن الصناعة الموجودة فيه، هذا طريق أخباري حشوي. الله أكبر، الحشوية صارت علمية والعلمية صارت حشوية. شوف شلون تبادل إيهام المسارات التي تصير في الوسط العلمي، هي خطير جدا. من بحثتة ما توصل الله على محمد وعلى طالب